بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 88 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ونبدأ في درسنا اليوم في الدرس 88 بعد 100 من شرح هذا المختصر. نبدأ بشرح كتاب جديد من كتب هذا المختصر، وهو كتاب المغازي. كتاب المغازي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد هنا ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله إلى بلادهم أو إلى أماكنهم، مثل أحد والخندق وغيرها من الغزوات. إذن كتاب المغازي في هذا المختصر أراد البخاري رحمه الله جمع الأحاديث التي على شرطه في هذا الكتاب، كتاب المغازي، الأحاديث التي تتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الغزاة في سبيل الله وهكذا. والإسلام شرع هذه المغازي لأهداف، فلما أذن الله عز وجل لنبيه والمؤمنين بالقتال أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان المشركين ومن على شاكلتهم. فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة، أراد المسلمون أن يروا قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وعلى حصارها ورد حقوقهم المسلوبة. وكانت أول خطوة أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش التجارية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين، منها إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية، والخطة الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام. فكسب النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه القبائل، بنو ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدات دفاعية. فمن ضمن خطة النبي صلى الله عليه وسلم إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية. نجحت هذه السرايا في كل أهدافها، في إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات والحصول على موارد للتمويل والتسليح لجيش المسلمين. ونجحت أيضا هذه السرايا والغزوات في إنذار الأعداء، في إنذار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردع والدفاع عن النفس. واكتسب المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خبرة في مجال التدريب والمناورة ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. هذه من أهداف الغزوات والسرايا. فدراسة هذا الكتاب كتاب المغازي فيه دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حاله صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذه الغزوات. فندرس هذا الكتاب ونشرح هذا الكتاب، الكتاب المغازي الذي جمع فيه البخاري رحمه الله الأحاديث التي في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر هذه الغزوات ومناقب الغزاة في سبيل الله وما حصل في هذه الغزوات من أحداث ومما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله أيضا. فدراسة كتاب المغازي مهمة للمسلم اللي يعرف جزءا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم المسلم بأن دين الله عز وجل دين عظيم. والكلام في هذه الغزوات فيه فوائد كثيرة وفيه مسائل أيضا كثيرة تهم المسلم وخاصة في أيامنا، وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو في سبيل الله وما هي شروط الجهاد في سبيل الله، وأيضا ما حصل من الفوائد والحكم في هذه الغزوات. وبخاري رحمه الله ذكر في آخر هذا الكتاب المغازي شيئا عن حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان قبل هذه الحجة من غزوة تبوك وما حصل في غزوة تبوك من أحداث وعبر، وأيضا من توبة الله عز وجل على الذين خلفوا في هذه الغزوة. هذا كتاب ثم ختمه النبي صلى الله عليه وسلم، ختم البخاري رحمه الله هذا الكتاب بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب مفيد لكل مسلم يحتاج إلى معرفة ما في هذا الكتاب. وهذا الكتاب تضمن حوالي 113 حديثا، 113 حديثا في هذا الكتاب، نشرحها بإذن الله عز وجل في هذه الدروس اعتبارا من هذا الدرس، وهو الجزء الأول من أجزاء شرح كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. كتاب المغازي إذن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه ذكر ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله إلى بلادهم أو إلى أماكنهم التي نزلوا فيها، كغزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات التي يأتي ذكرها. والبخاري رحمه الله ذكر وذكر الأحاديث التي هي على شرطه في هذا الكتاب. فنبدأ إن شاء الله عز وجل وبتوفيقه سبحانه وتعالى في الحديث الأول من هذا الكتاب، وهو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله يسوق بسنده إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال العسيرة أو العشير. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال باب غزوة العشيرة، باب غزوة العشيرة. والعشيرة أو العشيراء، وهو أضعفها أقوال، وقيل العسيرة أو العسيراء بالسين المهملة. وقال السهيلي رحمه الله سئل عنها قتادة فقال العسير، وسميت الغزوة بذلك نسبة إلى المكان الذي وصلوا إليه ليرقبوا عير قريش المحملة بالتجارة من مكة إلى الشام، ولم يظفروا بها، ثم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرصدوا عودتها من الشام إلى مكة علهم يظفروا بها. ثم كانت غزوة بدر الكبرى التي نصر الله عز وجل فيها الحق وأهله على الباطل وأهله. إذن العشيرة هي أول غزوة كما هو الظاهر هنا من كلام زيد بن أرقم لما سئل أيهم كانت أول هذه الغزوة، قال العسيرة أو العشير، هذا حسب علمه رضي الله عنه زيد بن أرقم. وهنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لكن روى أبو يعلى بإسناد صحيح من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عدد غزواته صلى الله عليه وسلم 21 غزوة، 21 غزاة. قال وإسناده صحيح وأصله في مسلم، فعلى هذا فات زيد بن أرقم ذكر 2 منها، ولعلهما الأبواء أو بواط، الأبواء وبواط، غزوة الأبواء وغزوة بواط. قال وكأن ذلك خفي عليه لصغره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤيد ما قلته ما في مسلم بلفظ، قلت ما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العشير أو العشير أو العسيرة، والعشير هي الثالثة. هكذا أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله بالروايات التي عند أبي يعلى وعند الإمام مسلم أيضا في الصحيح في ذكر عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أبي يعلى ذكر أو زاد 2 بدل هنا 19، ذكر جابر رضي الله عنه في رواية أبي يعلى 21 غزاة، فزادت غزوتان في رواية جابر، وأصل الحديث في صحيح مسلم. ففات زيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر 2 منها. ما هو السبب؟ يذكر الحافظ ابن حجر السبب، وهو ما جاء في مسلم قال قلت ما أول غزوة غزاها، يعني السائل الذي سأل زيد ابن أرقم يسأله ما أول غزوة غزاها أنت؟ قال ذات العشير أو العسير. إذن ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه الغزوات التي غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا. وهو لما سئل كم غزوة أو كم غزاة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. إذن هو غزا 19 كما قال زيد، لكن رواية جابر رضي الله عنه غزا 21 غزوة. هكذا رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. 21 غزوة. قال الحافظ: وأما قول ابن التين يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو، أي زيد بن ثابت، والتخدير فقلت ما أول غزوة غزاها، أي وأنت معه، وهو محتمل أيضا، ويكون قد خفي عليه ثنتان مما بعد ذلك، أو عد الغزوتين واحدة، فقد قال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في ثمان: بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، ثم المصطلق، ثم خيبر، ثم مكة، ثم حنين، ثم الطائف. قال: وأهمل عد قريظة، غزو قريظة بني قريظة، لأنه ضمها إلى الأحزاب، إلى غزوة الأحزاب، لكونها كانت في أثرها، وأفردها غيره أيضا ممن ذكر الغزوات، ذكر غزوة قريظة وذكر غزوة الأحزاب قبلها. قال: لكونها وقعت منفردة بعد هزيمة الأحزاب. وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهما، فيجتمع على هذا قول زيد وقول جابر، هذا جمع. قال الحافظ بعد ذلك: وقد توسع ابن سعد فبلغ عدد المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطابق لما عده ابن إسحاق، إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر، أشار لذلك السهيلي، وكان الستة الزائدة من هذا القبيل. وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24. وقال الحافظ ابن حجر أيضا: وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحاق 36، وعد الواقدي 48، وحكى ابن الجوزي في التلقيح 56، وعد المسعودي 60، وبلغ شيخنا في نظم السيرة زيادة على 90. هذا كلام ابن حجر في فتح الباري. قال: ووقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على 100، فلعله أراد ضم المغازي إليها. هذه مقدمة لبيان عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعدد السرايا والبعوث. هنا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له، قيل له أي القائل هو أبو إسحاق السبيعي كما جاء في روايات الحديث، كم غزوت؟ قال له: 17 غزوة. قال: أيتهن؟ قال: أيهم كانت أول؟ قال ابن مالك: الصواب أيها أو أيهن، أيهن. قال الحافظ: وفي الترمذي: فأيتهن، فأيتهن. إذن هذا هو، فأيهم كانت أول؟ الصواب، لأنه تصرف، قد يكون تصرف المعنى من بعض الرواة، الصواب فأيها كانت أول، أو فأيهن كانت أول، أو حسب رواية الترمذي فأيتهن كانت أول. قال العسيرة أو العشير، العسيرة بالتصغير أو العشيرة، وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة، ثم العشيرة. إذن هذه الأبواء قرية بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميلا، وهي ودان، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة، يعني بعد سنة من قدومه المدينة كانت هذه الغزوة، غزوة الأبواء، قرية بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميلا، وهي ودان، أيضا تسمى ودان، هذه غزوة الأبواء. وبواط، غزوة بواط، بواط جبل من جبال جهينة بقرب ينبع، وكانت هذه الغزوة في ربيع الأول سنة 2 للهجرة قبل غزوة بدر. والعشيرة هذه الغزوة الثالثة ببطن ينبع، وكانت في جمادى الأولى سنة 2 أيضا، يعني بعد غزوة بواط بشهرين تقريبا. وذكر الواقدي أن هذه السفرات الثلاث، السفرات الثلاث، الغزوات الثلاث، غزوة الأبواء وغزوة بواط وغزوة العشيرة، هذه قبل غزوة بدر، هذه السفرات الثلاث كان عليه الصلاة والسلام يخرج فيها ليلقى تجار قريش حيث يمرون إلى الشام ذهابا وإيابا، وبسبب ذلك كانت وقعة بدر. وفي الغزوات الثلاث الأولى، غزوة الأبواء، غزوة بواط، غزوة العشيرة، هذه لم يقع فيها قتال ولا حرب. والغزوة الرابعة، غزوة بدر الكبرى، هي التي وقع فيها القتال، وسيأتي الكلام عنها في الحديث التي بعد ذلك. الحديث الثاني من أحاديث كتاب المغازي قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، عن المقداد بن الأسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، هذا في غزوة بدر، في غزوة بدر، وبدر قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة بن كنانة، كان نزل هذه القرية فنسبت إليه، بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة هكذا قالوا، لأنه نزل هذه القرية نسبت إلى اسمه، إلى بدر، قرية بدر، أو قالوا بدر اسم لبئر بها، اسم البئر بدر سميت بذلك، قالوا لاستدارتها أو لصفاء مائها. فكان البدر يرى فيها، البدر القمر في ليلة البدر يرى فيها هذه الماء، ماء البئر، فسميت بدر، سميت بدر. هذا هكذا ذكروا في كتب السير. وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. إذن قال ابن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال، قال المقداد بن الأسود: يا رسول الله. المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود لأنه كان يتبناه في الجاهلية، أما اسم المقداد هو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي، معروف هو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي، لكن يقال المقداد بن الأسود ينسب إلى الأسود لأنه كان تبناه في الجاهلية، تبناه الأسود فنسب إليه في الجاهلية. قال: يا رسول الله. قال المقداد: يا رسول الله.
لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. هذه مقولة تدل على فضل المقداد بن الأسود، اذهب أنت وربك فقاتلا. يقول لا نقول ما قاله قوم موسى بنو إسرائيل، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، قال لا نقول مثل قولهم، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال ابن مسعود لأن أكون صاحبه، صاحب هذا القول الذي قاله المقداد، أحب إلي مما عدل به، يعني صاحب المشهد المقداد، وقوله أحب إلي مما عدل أي وزن به من شيء يقابله من الدنيويات أو الثواب أو أعم من ذلك. وقول ابن مسعود هنا شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، المراد هنا المبالغة في عظمة ذلك المشهد، وأنه كان لو خير بين أن يكون صاحب هذا المشهد وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك كائنا ما كان لكان حصوله أحب إليه هذا المشهد. وقول قوم موسى عليه السلام لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا كما في سورة المائدة 24، قال بنو إسرائيل ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما. قال المقداد ولكننا نقاتل، يعني نقاتل عدوك معك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال ابن مسعود فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه، استنار وجهه وسره، سره قول المقداد بن الأسود رضي الله عنه. وهذه المقولة قالها المقداد في غزوة بدر، في غزوة بدر الكبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المشركين في ذاك الوقت. الحديث الثالث في درسنا اليوم وفي كتاب المغازي حديث البراء رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري رحمه الله قال باب عدة أصحاب بدر، كم كان عدد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. قال عن البراء رضي الله عنه قال كان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن، لا مؤمن مع طالوت عليه السلام. هذا الحديث يأتي به البخاري رحمه الله تحت باب عدة أصحاب بدر كم كان عددهم. وقول البراء كان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، يعني شهد غزوة بدر، وقعت بدر، عدة أصحاب طالوت الذي جاوزوا معاه النهر، هذا النهر هو نهر فلسطين، 14300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. حلف رضي الله عنه تأكيدا للخبر. وذكر أهل العلم قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وكان طالوت ابن قس من ذرية بن يامين بن يعقوب شقيق يوسف عليهما السلام، وقصته مذكورة في القرآن في البقرة، قصة طالوت لما قاتل جالوت وقتله وهكذا. قال الحافظ وذكر أهل العلم بالأخبار أن المراد بالنهر ونهر الأردن، وأن جالوت كان رأس الجبارين، وأن طالوت وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك، فقتله داود عليه السلام. إذن الذي قتل جالوت كما أخبر الله عز وجل في سورة البقرة داود عليه السلام، فوفى له طالوت وعظم قدر داود في بني إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت لداود. وهكذا ذكروا في تفسير هذه الآيات من سورة البقرة. إذن هذا الحديث الثالث يتعلق بعدد أصحاب بدر، وعلمنا أنهم بضعة عشر وثلاثمائة، بضعة عشر وثلاثمائة، وأكثر علماء السيرة قالوا 313. مقاتلا في غزوة بدر. الحديث الرابع في درسنا اليوم حديث أنس رضي الله عنه، وبوب البخاري رحمه الله في صحيح قالوا باب قتل أبي جهل، باب قتل أبي جهل، وساق بسنده قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال أأنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته، قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ هذا الحديث. وفيه قصة قتل أبي جهل، فرعون هذه الأمة، عدو الإسلام، عدو الله ورسوله، أبو جهل عمرو بن هشام. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، هذا في غزوة بدر، يعني من يعلم أو يخبرني حال أبي جهل في هذه الغزوة، ماذا حصل له؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه يبحث عن أبي جهل في هذه الغزوة، هل هو من الأسرى أو من القتلى أو من الهاربين؟ انطلق ابن مسعود يبحث عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء، ضربه ابن عفراء، ابن عفراء معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء اثنان كلاهما معاذ. وجاء في الروايات أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيفيهما، لماذا؟ لأنه ادعى كل منهما أنه قتل أبا جهل عدو الله، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، كلاكما قتله. لذلك لما انطلق ابن مسعود في هذا الحديث فوجده قد ضربه ابن عفراء، ابن عفراء معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء كلاهما، قال حتى برد، برد يعني مات، مات وصار في حال من مات، أو صار في حال من مات، لأنه الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لم تخرج روحه، لأنه رآه عبد الله بن مسعود سأله: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته. قال: إذا تكلم أبو جهل. قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ إذا حتى فرد، يعني صار في حال من مات، لم يبقى فيه سوى حركة المذبوح، هكذا قال الحافظ ابن حجر. ويؤيد هذا التفسير قوله: قال: أنت أبو جهل؟ أنت أبو جهل؟ سؤال: أنت أبو جهل؟ أنت المصروع يا أبا جهل؟ هذا هو المعتمد من جهة الرواية، يقول الحافظ. فقد صرح إسماعيل بن علي عن سليمان التميمي بأنه هكذا نطق بها أنس، قال أنس: فأخذ ابن مسعود بلحيته، بلحية أبي جهل، وهو على وشك الموت، في حال الموت بعد أن ضرب بسيفي ابني عفراء رضي الله عنهما. فأخذ ابن مسعود بلحية أبي جهل متشفيا منه بالقول والفعل، سأله ثم قبض بلحية أبي جهل. لماذا؟ لأنه كان أبو جهل يؤذي عبد الله بن مسعود أشد الأذى، كان يؤذيه بمكة أشد الأذى. فلما قال له: أنت أبو جهل؟ قال أبو جهل: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أي لا عار علي في قتلكم إياي، لا عار علي في قتلكم إياي، هكذا قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال: وهل فوق، وهل فوق رجل قتله قومه؟ أنتم قومي قتلتموني، فهذا لا عار علي في قتلكم إياي، لم يقتلني غيركم. هكذا كان متجبرا متكبرا حتى عند موته. هذه الحديث الأربعة في درسنا اليوم، شرحناها في هذا الجزء الأول من شرحنا لكتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نكتفي بها في درسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.